صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. من مبلغ عن الشباب عتابا ومقرع مني له أبواب ومذكرا ما راح من عهد الصبا لو عاد رائق صفوه أو أبا أفترش النعيم أرائكا وأعب بالثغر الأنيق رضابا وأداعب الظبيات حتى خلتني من فار ما أأتي به تلعب يا ويح دهري راح يترع للأسى من بعد ما ذقت النعيم شرابا دهر تعامى عن هداه كأنه من بعد أحمد بدلوا إذ غابا فكأنهم لم يشهدوا خما ولا بدرا ولا أحدا ولا أحزابا وبخيبر من راح يرقل باللواء من قد مرحب من أزال الباب ومن افتدى إلا نفس محمد في نفسه لما دعي فأجاب من بالصلاة يرى الصلاة فريضة من جاء خاتمه الشريف جوابا قد أضمروها للوصيب غائما مذ دحرجوها للنبي دبابا ينفرون العظم عن درب الهدى حتى يعود الدين بعد بخيفة ويد الهدى شدلت عليك حجايا تصدهم لما تأتاك بنو الشقاق رضايا فداك أما علمت بفاطم وقفت وراك تناشد الأصحاب وما رقت دل ظلها كسران وغلو تجري الخطاب فهل در المسمار يوم صاد من قبلها قلب
في الأثر عن الرسول صلى الله عليه وآله قوله حسبك من نساء العالمين أربع: آسية بنت مزاحم، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. هذا المضمون يعني هل هالمضمون هالحديث اجى الواقع بصيغ مختلفة، اجى بها الصيغة واجى بصيغة اخرى سيدات نساء العالمين اربع، واجى بصيغة ايضا اخرى غير هالصيغة. على كل حال كتب الحديث تكفلت بإيراده على مختلف الصيغ، كل كتب الحديث. الحديث يوحينا قبل ان ندخل في صلب الموضوع الواقع يوحينا بامرين. الامر الاول ان المرأة تملك القابلية الى السمو مع شقيقها الرجل، يعني في واقع الامر ما نقدر نقول انها الصنف من المخلوق اللي هو المرأة والصنف من المخلوق اللي هو الرجل، ان نبعد فنضع ما بينهما ان هذا افضل او ان ذلك اقل، لا، العملية الواقع عملية تصنيف مو عملية تفضيل. رجل الى ميدان طبيعي والمرأة الى ميدان طبيعي. وحتى لو ردنا نرجع الى الفروق الموجودة في كيان الذكر والانثى، موجودة اكو فروق نفسية واكو فروق جسدية، مع وجود هذه الفروق بس الفروق الواقع تهدف الى التصنيف مو الى التفضيل. يعني كأن المرأة مؤهلة الى ميدان تحتاج هاللون من التركيب، والرجل مؤهل الى ميدان يحتاج هاللون من التركيب. العملية عملية اعداد الرجل لميدانه واعداد المرأة لميدانها، ليست عملية تفضيل وانما هي عملية تصنيف. اما هذا اللي نشوفه الان شائد عندنا بالمجتمع، طبعا المجتمعات البدائية لما نرجع الى تاريخها نلقى عندها ميراث اجتماعي. الميراث الاجتماعي عند الشعوب البدائية شنو؟ الشعوب البدائية كانت تحتقر العمل، كانت عيشتها تقوم على الرمح والسيف وعلى النهب والغزو والسلب، هاي معيشتهم سابقا. والمرأة ما مؤهلة لهذا، المرأة مؤهلة للأسرة، كان الرجل هو اللي يأخذ الرمح ويأخذ السيف ويطاعن، وحيث أن المرأة غير مؤهلة لهذا وقاعدة بالبيت فكانوا ما يعطوها نصيب من الغنيمة، وظل هالمعنى هذا متوارث، وظل هالمعنى عندهم ميراث اجتماعي يتنقل من وقت الى وقت، وربط عليه اشياء كثيرة اوجبت التصميم. والا في واقع الامر اساسا الاديان ما بيها اي لون من الوان التفضيل بالنسبة الى الرجل والمرأة، المرأة الى ميدانها والرجل الى ميدانه، مو عملية تفضيل. زين، ولذلك احنا نلاحظ ان المسألة مبدئيا لما نزل قانون الارث في الاسلام ما كانوا يورثون المرأة، اجوا الى النبي صلى الله عليه واله، اجت لي امرأة انصارية قالت يا رسول الله فلان زوجها توفى وعدها اطفال اثنين بنات، اذولا ما يرضون يعطون الميراث، ود وراهم قال لهم ليش انتم ما تعطون الميراث؟ قالوا يا رسول الله احنا لا نورث البنات، لا البنت لا ما تلزم سيف ولا رمح ولا طاعن، البنت مو مال حرب، احنا الولد نعتبره منتج ياخذ رمحه وسيفه ويروح يطاعن ويجيب لنا غنيمه، هاي البنت ما عندها المعنى. كله النبي هذا شيء اللي تقولوه هذا ما ينهض دليل او مبرر. زين، نزلت الايه الكريمه بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين الى اخر الايه. الواقع انا موضوعي ما يتجه منها، يتجه الى جانب اخر، بس حبيت هاللمحة ان الحديث الشريف لما يقول حسبك من نساء العالمين اربع، في اضواء مسلطة على ان المرأة في اصل طبيعتها قد تصل في الطريق وفي الميدان وبالقناة اللي توضع بيها قد تصل الى مرتبة من الكمال ما تطلع مرتبة الرجل، فالمسألة مو مسألة تفضيل. زين، هاي واحدة. ثانيا ينبغي ان نلتفت ان جمع هالنساء الاربعة شنو هو القدر الجامع حتى لن يتميز؟ بتعبير اخر، ليش بس هالاربعة لن صار حسبك من نساء العالمين اربع؟ سبب التفضيل او العلة وراء هذا، عند التأمل عند التفكير اذا شوية تأملنا جيد نلاحظ ان ذن الاربعة كل واحدة من عدهن كانت البيئة المادية والبيئة المعنوية من وراء رسالة اسلامية، يعني كل واحدة منهن كانت البيئة المادية والمعنوية لامتداد رسالة. ساوضح لك الفكرة خلال البحث. خنجي الان الى اول واحدة، آسيا بنت مزاحم. آسيا بنت مزاحم رضوان الله عليها زوجة فرعون. احنا نعرف المؤرخين ينصون على ان فرعون فرعون كانت اكو عنده عقدتين. العقدة الاولى ما اثبته له المنجمون كانوا يقولوا له ان احنا مصرعك انت وزوال ملكك راح يكون على يد طفل يولد عند الاسرائيل عند بني اسرائيل. واحدة. والثانية كان عقيم، هو فرعون عقيم ما يولد الا. وغالبا ما اريد اقول كقاعدة عامة، لا اكو ناس عقيم لكنه ما يحمل حقد للناس ابدا، اكو واحد المحروم غالبا يحمل حقد، المحروم يحمل الحقد طبعا، لكن مو قاعدة، لا هي نقدر نعتبر عامل مساعد. هذا ما كان يصير عنده طفل، ولما ما كان يصير عنده طفل ما تمسح عنده فد عقدة من الاطفال، ليش بس انا محروم لازم الاخرين ايضا يصيرون محرومين؟ وهي الواقع مو بس الميدان، في ميادين اخرى. المهم ان هذا الرجل كان يبحث عمن يولد من اطفال بني اسرائيل حتى يذبح، لان ذولا قايلين لانك بالسنة الفلانية راح ينشأ طفل عند بني اسرائيل وراح يكون مصرعك على يدي هذا الطفل، حددوا له ما بين هالسنة وبين هالسنة. فقال كل وليد في خلال هالفترة لازم يذبح، وفعلا كانت البيوت كلها مراقبة، تراقب الحوامل، اي واحدة تحمل تنتظرها مولدة بمجرد ان تضع وليدها، اذا كان ذكر ذبح واذا كانت انثى ضلت. واذا انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. فكان الذكر يذبح والانثى تترك. طيب ام موسى، كل المفسرين يقولون الله عز وجل لما حملت ما اجرى عليها عوارض الحامل، يعني بطنها يرتفع يبدو عليها التعب او الارهاق، اعراض الحمل ما بانت عليها، حامل ما شعر واحد انها حامل، وان كان لاحظت ان بعض المفسرين يقول لا ظهرت عليها اثار الحمل، لكن كانت الموكلة بها، وكل بيت بموكلة واحدة، الموكلة بها كانت مصاحبة لها، يعني ما تخبر عليها، ولعل هذا اقرب المعنى، اقرب لانه طبيعي ما يحتاج اعجاز، انا هاي كانت تخفي عليها، يعني ما بينت ان هذا البيت بي حامل، كانت ترعاها على البعد الى ان وضعت طفلها. لما وضعته حست بالخطر، هذا طفل ما يمكن كتم صوته يبكي يلفت النظر صوته يرتفع، فقالت لها شنو الرأي؟ قالت لها ما اكو رأي، المسألة بيتك راح يكبس، واذا انكبس البيت راح تلقينا مشكلة، انتي فكري لك بطريقة تستريح تخلص من هذا الطفل، لان الله عز وجل اذا اراد ان يحفظه يحفظه على كل حال، والله اذا تكفل بحفظه اذا كان هو المقرر الى ان يقوم به الدور هالدور يقوم به، ما توقف قدامه عائقة بالمرة. فكرت طويلا، اجت الى هذا المؤمن النجار، دخلت عليه وقالت له اريد تصنع لي سرير او كاروك او تابوت صغير، جعله كون ما ينفذ منه ماي، وادخل الطفل بي واذبه بالنيل، واكل امري الى الله، الله عز وجل ويتكفل، وين يوديه اذا الى اراده بابقائه يبقيه. قالها نعم، بالفعل سواه للتابوت وهيئه وكمله ودفعه اليها ووضعت الطفل فيه والقته في اليم. والقرآن الكريم رسم لنا ذيك الصورة، صورة الأمومة الحانية اللي تشعر بأن طفلها راح، فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، فعلا أصبح فؤادها فارغة، تشعر طبعا بحزن بألم، شيء مو سهل جدا أن ابنها طفلها تشيله الذبة بالبحر ويتراقبت عينه إلى أن يبعد عن بصرها. ذاك اليوم فرعون قاعد هو وآسيا زوجته على ضفاف النيل، وإجت الأمواج تحمل هذا، فجأة الأمواج تحمل هذا التابوت إلى أن صار قريب من عندهم، أمر الفراشين فنزلوا إليه، بمجرد أن نزلوا حسوا بطفل يبكي، جابوه قالوا له أكو طفل في داخل هذا يبكي، قالوا له يقتل، أحضر النطح. وقفت لآسيا قالت له قرة عين لي ولك، أنت ما عندك ولد وأنا ما عندي ولد، وهذا احنا راح نربيه، انت غير تخاف واحد من بني اسرائيل يربى ويحمل لك حقد ويقتلك، هذا عندنا احنا مسيطرين عليه في داخل بيتنا، ما يمكن يصدر من عنده شيء تخاف من عنده. ولما نكون احنا مسيطرين عليه على من انت تخاف، وبيتنا لك تركه خالي، البيت الخالي ما ليه طفل ما ليه حياة، خلي هذا قرت عين الي وإلك ونعتبره ولد احنا الردين. قالها قرة عين لك وليس لي، انت عندك اصرار قرة عين لك. يقول امام الصادق والله لو قال قرة عين لي لا قر الله به عينه ولا هداه، لكن شو عاقبت على كل حال بالفعل ألحش. قالها هذا قرة عين لك. قالت على كل حال انا هذا ما اسمح يقتل، انا اتولى تربيته واريد طفل. انه حنت عليه واخذت تربيه، والمرأة على علم بانه هو الطفل المطلوب. أشياء كانت على علم، يعني بتعبير آخر احتضنت بذرة الرسالة. البذرة احتضنتها وحنت عليها وربتها وأنشأتها إلى أن ترعرع موسى عليه السلام عندها في حجرها، فكانت ترعى. إذن هي المهد المادي للنبوة، هي المهد المادي للنبوة وللتربية. ولكن شكر دور الحضانة، دور الحضانة بالتربية أعظم من دور الحمل في بطن الأم. الحمل في بطن الأم قد يطي الولد خواص وراثية، قد يطي بعض الخواص الوراثية، لكن اللي الصنعة الطفل الصنعة التربية، صوغ الحضارة اللي يعيش بها نفس التربية. أول وجوه المحيط اللي يتفاعلوا بها يتفاعلوا بها جو الأسرة، الأم والأبو. فجو الأسرة هو اللي ينشئ عنده عاداته وأخلاقه وقيمه. العش اللي يتربى بيه هو يربيه، يغذيه بالأخلاق، يغذيه بالقيم، يغذيه بالمعارف، يغذيه بما يصنع شخصيته. هي المهد المادي والمهد المعنوي للنبوة. حجرها حضنها تكفل بموسى عليه السلام، وترعرع موسى في حجرها، واخلاقها وتربيتها ورعايتها وصيانتها الى موسى الى ان نهض وادى رسالته. اذا اكو رسالة هنا، اكو رسالة، اكو نبوة، اكو بيئة مادية ومعنوية تكفلت بالرسالة. لذلك معناه نقدر نعتبرها الوصيف اللي حمل كلمة الله من السماء الى الارض، اللي ادى رسالة. لذلك كانت من المؤمنات الصالحات الورعات اللي الله عز وجل اعطاها هذه المنزلة، ورسول الله يعتبرها من سيدات نساء العالم. اي واحدة؟ اي آسية بنت مزاحم. ثانية منه مريم بنت عمران. خلي نرجع الى العلة اللي عينا اخذت بها المركز. ترى مريم بنت عمران اكو بعض الناس يشتبه يتصور ان عمران يعني ابو موسى، يعني يصير اخوة موسى بعمران. لا، هذول بين هذا عمران وبين هذا عمران 500 سنة، يعني مو قريب وما ما له علاقة على عمران اخر. مريم عليها السلام مجيئها الى هالمركز اللي احتلت بالحديث، مجيئها الى هالكيان اي نتيجة المعنى ايضا احتضانها المادي والمعنوي الى الدور الرسالي الذي قام به عيسى عليه السلام، لانه اساسا حملها، اساسا حملها كان حملا في واقع الامر يقوم على معجزة، مو حمل طبيعي. ما ممكن امرأة تحمل، يعني اللي نعرفه عادة هذا ان المرأة ما تحمل بدون زوج. كأن السماء أرادت أن تبرهن أن الأسباب اللي نعتبرها إحنا أسباب طبيعية، تمام، الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها الطبيعية، لكن مو معناه هاي الأسباب ما يمكن تنخرق. لا ممكن تنخرق. كيف؟ يعني أوضح لك الآن، قد نجمع الأسباب الطبيعية لكنه المسبب ما يجي. نلقانا وصلت قاع ممتازة ما بيها شيء، ندرس التربة نشوف خواص التربة، خواص سليمة 100%. المناخ مناخ يساعد على الزراعة، الماء ما يعذب وما دي اي اشكال ويحمل خواص في الحياة، وكل المؤهلات كل الاسباب الطبيعية مجتمعة. ونجيب البذرة ونحرث الارض ونهد الماء ونسقي الزرع، يعني نسقي هاي النبتة او هاي الحبة، ما يصير زرع. ليش؟ شنو ليش ما يصير؟ شو المانع؟ عينا مثل ما تلقى ابوين الان يروح الابو يفحص وتروح الام تفحص والفحص الطبي قرر ان هذا ما بيعيب والمرأة ما بيعيب لكن ما يصير عندهم ولد. ليش ما يصير ولد؟ القرآن الكريم دائما يضعنا بالصورة. بسم الله الرحمن الرحيم، يهب لمن يشاء اناثا او اناث ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيمة. نبالي احيانا واحد يسوي عقيم او يزوجهم ذكرانا اناثا ويجعل من يشاء ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيمة. يو يجيب ذكر وانثى يعني توم يو ذكر يو انثى. الباري عز وجل بالنسبة الى هذا الكائن اللي نسميه جنين ما يطلع عن هالمعنى، اما ان يكون واحد وهو ذكر او واحدة وهي انثى او اثنين ذكر وانثى مثلا او لا عقيم. كأن العناء السماء تبيننا ان الامور بيده، يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. المسألة لا تتصور ان السبب الطبيعي يتحكم ابدا، السبب الطبيعي مجرد عامل مساعد، ما نقدر نعتبر السبب الطبيعي هو الكل في الكل. احيانا حتى السبب الطبيعي يلغى دورا ليبرهن لنا السماء ان الامور بيد الله. احيانا يجي الى السبب الطبيعي، بسم الله الرحمن الرحيم، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ادم لا انخلق من ام ولا من ابو ابدا، من التراب مباشرة قال له كن فيكون. بعضهم ينخلق من اب من دون ام، بعضهم من ام من دون اب، بعضهم من دون ابوين، بعضهم بطريق الابوين. المسألة في كل ما في الامر السماء تبرهننا على ان الامور بيده تبارك وتعالى يفعل ما يشاء. بالنسبة الى عيسى عليه السلام حملته مريم، والنظريات في مدة الحمل تختلف، بعضهم يقول مدة طبيعية، مدة الحمل عندنا المدة الطبيعية اللي هي 9 اشهر، البعض الاخر يقول لا 9 ايام، البعض الاخر يقول لا 6 ساعات مدة الحمل، كلها 6 ساعات مدة. فنفخنا فيها من روحنا فتمثل لها بشرا سويا رأسا بعد 6 ساعات. الذي عاد بدأ الكلام غير الموزون، او بدأوا الجماعة اللي ما ملتزمين او ما مضبوطين بضوابط دينية بدأوا يشربون الشكوك في طهر وعفة مريم سلام الله عليها. والحال الله عز وجل نزهها وكرمها والسماء شهدت ببراءتها وبين لهم ان هذه المسألة مسألة اعجاز في الواقع. عندما وضعت وليدها طبعا اعترتها هواجس واعترتها ظنون واعترتها آلام، انه انا كيف راح اصمد امام النقد، كيف راح اصمد امام ألسنة الناس، ألسنة الناس الان يغلقها ان مريم تلد من دون زوج، من دون ان يقرب اليها زوج، لكن السماء الواقع تكفلت باظهار براءتها. وضعت عيسى عليه السلام، وعيسى كما نعته القرآن الكريم قد جعل ربك تحتك سريا، فعلا سريع عيسى عليه السلام حمل رسالة السماء. وقطعا اكو ما بين الرسالتين تجانس مع الزمن الذي جاءت به الرسالات السماء. موسى اجى في زمن الى نمط من المعالجة، موسى عليه السلام اجى بزمن الى نمط من المعالجة، وعيسى اجى بزمن الى نمط من المعالجة. يعني انت لما تلاحظ الان خواص الشريعة المسيحية تلقاها تختلف عن خواص، انا ذكرت لك قبل كم ليلة قلت لك الوصايا اللي موجودة عند موسى، او لما نرجع الى التوراة نلقى التوراة تشريع يستوعب القضايا المادية والمعنوية. يعني بتعبير اخر ان شريعة موسى لما بعد الموت وقبل الموت وللقضايا المعنوية وللقضايا الاخلاقية وللقضايا الاجتماعية، بمعالجات للعلاقات الاقتصادية، بمعالجات للاسرة، بمعالجات للعمل، بقوانين عينا شامل شامل تقدر تعتبرها دين شامل، بس مو دين شامل بمستوى الاسلام، بمستوى موسى لما بعد الموت وقبل الموت وللقضايا المعنوية وللقضايا الأخلاقية وللقضايا الاجتماعية، بمعالجات للعلاقات الاقتصادية، بمعالجات للأسرة، بمعالجات للعمل، بقوانين عينا شامل تقدر تعتبر دين شامل، بس مو دين شامل بمستوى الإسلام، بمستوى هالنضوج وهالسعة. بينما نلاحظ المسيحية لا، رسالة إلا أنها رسالة روحية ما تتعلق إلا نادرا، يمر بعض النصوص اللي إلى علاقة بالأمور الدنيوية. إذن مريم عليها السلام قامت بنفس الدور اللي قامت لآسيا بنت مجاحد، يعني كانت مريم هي البيئة المادية لحمل النبوة والبيئة المعنوية، ولدت حملت عيسى عليه السلام وولدته وربت واحتضنت ووقفت من ورائه لأداء رسالته. جنها اثنين، الثالثة منه الثالثة خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، خديجة اللي هبط جبرائيل على النبي صلى الله عليه وآله، يقولون تقول كتب الصحاح جاءت خديجة تحمل له طعام، جبرائيل عنده كان النبي يوحى إليه، وجاءت خديجة بيدها خوان صغير عليه طعام قد غطت، قال لقد جاءتك خديجة، إن الله عز وجل يأمرك أن تسلم عليها وأن تخبرها بأن الله عز وجل قد أعد لها بالجنة بيتا من قصب لا صخب فيه ولا نصب، ويسلم عليها عن السماء، يعني أنا أحمل سلام السماء لها، الله عز وجل يقرئها السلام. هذا مو اللي يأخذ الشيخ في رجة، يقول زوجاته خديجة وفضلها أبان عنه فعلها ونبلها، بنت خويلد الفتى المعظم الماجد المؤيد المكرم، لها من الجنة بيت من قصب لا صخب يرى به ولا نصب. وهذه صورة لفظ الخبر عن النبي المصطفى المطهر، ولذلك تقول السيدة عائشة هي نفسها تحدث تقول كان رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل إلى بيتي ويثني على خديجة ومواقفها وياها وأتعابها واحتضانها للرسالة، فاليوم أدركتني الغيرة، ليش دعوة امرأة كبيرة الشان وقد أبدلك الله بخير منها، تقول فاهتز مقدمه، قال لا، إن الله لم يبدلني بخير منها، إنها آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، ورزقني الله منها ولدا إذ حرمني أولاد سائر النساء، وتقول ظل شهر يقررني بهذا، شهر كامل. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا ذكر خديجة يهتز من أعماقه، لأن يرى فيها المهد الذي احتضن الرسالة، احتضن رسالة النبي، احتضن النبي ورسالته، لأن المؤرخين يقولون عندما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله إلى غار حراء، قبل ما يطلع إلى غار حراء كانت عنده إرهاصات، يعني يومية إرهاصات عنده بأنه سيوحى إليه، تهيئ نفسي لتقبل الوحي، فكان دائما هالمعنى يشرح إلى خديجة، تقول له إن الله لا يفعل بك إلا خير، إنك تصل الرحم، تعطف على الفقراء، تعمل الخير، أنا ما أرى أن الله عز وجل يصنع بك إلا الخير، فيروح. وهي عندها مقدمات عن هالمعنى، هي عندها مقدمات، منين المقدمات؟ المقدمات من يوم ودت غلامها ميسر ويا النبي للتجارة، ميسر يقول انا اصطحبت بالطريق للرسول صلى الله عليه وآله، لاحظت اذا مرينا مكان مشمس شديد الحر تجي غمامة تظلله الغمامة تدفع عنه حر الشمس، ولاحظت ايضا لاحظت من عند جواشاء لفتت نظري، هل لي هذا المعنى اللي اخذ البوصيري يقول ورأته خديجة والتقى والجود منه شجية والحياء، وأتاها أن الغمامة بالبيداء قد ظللته والأفياء، فدعته إلى الزواج، وما أحسن ما يبلغ المنى الأفياء، وإذا سخر الإله أناسا لسعيد فإنهم سعداء. في نفس الوقت يقول أيضا ميسرة يقول اجى النبي في اليوم قاعد بظل شجرة، احنا الركب نزل يستريح والنبي نزل بظل شجرة، بينما هو في ظل تلك الشجرة اكو دير مع الراهب يمنا، يقول رحت اريد اخذ شوية ماء من دير الراهب، جيت الى الراهب التفت للراهب قال لي من هذا الجالس تحت الشجرة؟ قلت له هذا من اوسطنا نسبا من اهل مكة، هذا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. لا بأس بالثانية. الثالثة أفكم قال لي بلى. قلت له هذا من أوسطنا نسبا من أكثرنا استقامة. قال لي هاي الشجرة لا يجلس تحتها في ظلها إلا نبي أو وصي نبي. أنا أؤثر هذا المعنى، يقول أنا احتفظت بما قاله هذا الرائد في ذهني. بعدين لاحظت أن الغمامة ظللة، لما رجعت إلى خديجة أخبرتها بالخبر، فخديجة صار عندها شبه التأكد بأن من تريد الزواج منه هو الشخص المطلوب، وبالفعل دعته إلى الزواج تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وأمهرها 12 أوقية من الذهب. ما كان عند النبي شيء، اللي دفعها دفعها الحمزة وأبو طالب، وخطبة أبي طالب معروفة وتزوج بخديجة. من بعد زواج بخديجة بعد فترة بسيطة كان هو يطلع يتحنث في غار حراء، لما ذهب إلى غار حراء وهبطت عليه أول سورة من السماء، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وجبينه يتفصد عرقا، والوحي قد أخذ هجة، الوحي رعدة، الوحي قد أخذت نسب إلى خديجة. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أو بأبي أنت وأمي بدون يا رسول الله، عفوا ما بالك؟ قال رجعني من أقرأني هذه السورة. قالت إنه الناموس الأعظم، إن الله لا يفعل بك إلا خير. قال هجت تريني، وضعت عليه الدفار، فهبط جبرائيل يحمل السورة الثانية، يا أيها المدثر قم فأنذر. فابتدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الدعوة من هنا. أول آية نزلت من السماء وحملها رسول الله سكبها في مسامع خديجة، والحجر الذي احتضن الرسالة حجر خديجة، فاحتضنته ماديا واحتضنته معنويا ووقفت إلى جانبه. استملك خديجة من طاقات شخرتها بالميدان. عبارات المؤرخين لما يمرون في ترجمة خديجة يقولون خديجة كانت تملك من الأموال ما تضارب ما يضارب به مجتمع قريش بأجمعه. يعني ما أكو تاجر بمكة إلا ويأخذ بضاعة، يأخذ أموال من خديجة ويروح يضارب بالأموال، يبيع ويشتري والربح بنسب معينة ما بيناتهم. فهل أموال الضخمة ساقتها إلى بيت النبي صلى الله عليه وآله، جابت تلك الأموال وش أكو عدها أغنى مواشين. يا قمرة المنادي فنادى أن جميع مال خديجة هو تحت يد محمد يتصرف به كيف أحب، وبدأ النبي صلى الله عليه وآله يوزع، يضع هذا كله في خدمة الإسلام، في خدمة سلاح، في خدمة نفقات للمعوزين والضعفاء، في حاجات المجتمع اللي عاش به، إلى أن وصل الأمر إلى أن ذكر لنا المؤرخون أنها كانت ترتجع مع النبي على جلد كبش، ما عندهم سرير ينامان عليه، ينامان معا على جلد كبش، والشكل هذا جلد الكبش اللي احتفظ به بيت أهل البيت كانوا يتبركون به. هذا المعنى اللي قصد الشاعر يقول وعفرت خدي، هذا في المدينة وعفرت خدي في ثرى مش عفره لجبريل في جنحيه ريش مزغب، وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب، وصوت رحى الزهراء قطح نقوسها الى جلد كبش حيث تجلس زينب رعم سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. فوصل الامر الى هذا، جميع الاموال والطاقات وضعتها في خدمة الاسلام في خدمة النبي الى ان انفقت ووقفت الى جانب النبي تحتضن الرسالة واداء الرسالة، بحيث يحصل عليك انت ان تلقى يوم من الايام جرح من جراح النبي لم تلمده يد خديجة، ويحصل عليك ان تجد لحظة من لحظات الانفعال في روح الرسول صلى الله عليه وآله لم تمسحها خديجة بنفسها الكبيرة وبروحها التي ساهمت في بناء الاسلام وفي خلق تلك الاجواء اللي كانت تبعث بالنبي الهدوء والراحة والاستقرار. اذا دخل الى البيت يطلع وهو ممتلئ نشاط وحيوية، وبس يطلع خديجة من ورائه، علي يده على قائم سيفه وخديجة تحمل الطعام وتحمل الدواء، تضمد جراحه وتمسح آلام نفسه، فاحتضنت رسالته الى ان ادى الرسالة. اذا هي المهد، ها المهد المادي اللي احتضن الرسالة، وهي المهد المعنوي ايضا اللي وقف الى جانب النبي الى ان ادى رسالته. لاحظ التشابه، هذه البيئة الطبيعية والمعنوية اللي حملة الرسالة، والثانية كذلك والثالثة كذلك. خلينا نجي للرابعة. منو بعد؟ فاطمة صلوات الله عليها. هنشوف شنو؟ عينا يأكد لك احتضنت الامتداد للرسالة. امتداد الرسالة منو؟ العترة. اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي اهل بيتي. كان رسول الله صلى الله عليه واله عبر عنها ام انها ام ابيها. شنو يعني ام ابيها؟ تمر عليك ان مكة ام القرى. ما معنى ام القرى؟ يا ام المدن، ترى المقصود بالقرى هنا المدن. ان مكة ام المدن، شنو الامومة منين جاية؟ يعني كأن الاصل، الاصل اللي بعث الشرف الى باقي المدن، الاصل اللي اذا اكو مدينة من المدن الها كرامة او الها شرف، فمن شرف الوطن الام. طبعا هي وطن الاسلام، ام القرى يعني ام مدن الاسلام، لانها الام اللي بعثت بالكرامة لسائر البلدان. الام هي الاصل. مو احنا نقول ان الفاتحة، فاتحة الكتاب هي ام القرآن. ام القرآن ام الكتاب ايش معنى؟ يعني ان ما بها من الفاضل يسع كل ابعاد الكتاب. كذلك لما يقال عن الزهراء انها ام ابيها، يعني ام العترة التي حملت رسالة ابيها. الام تلد الاعضاد، وذول اللي ولدتهم هم الامتداد الطبيعي لرسول الله. ولذلك كان النبي يقول كل بني ام ينتمون الى عصبتهم الا بني فاطمة فانا ابوهم. لاحظ، فالزهراء صلوات الله عليها تقدر تعتبرها البيئة الطبيعية لحملة الامتداد الطبيعي للرسالة، وهم ابناء محمد. ولهذا كان كل واحد من عندهم يقول اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد، يعني احنا نسخة من كيان الرسول. ما عندنا الا ما عند الرسول، ما عندنا شيء. يعني علمنا من، شرفنا من، كرامتنا من، احنا امتداد الطبيعي، احنا حملة رسالته. وبالفعل هكذا. وهذا من الوعاء اللي حمل هذول من؟ الوعاء اللي حمل هذول الزهراء سلام الله عليها. الوعاء اللي هو مصدر العثرة الزهراء، الوعاء المادي والوعاء المعنوي. اذا الزهراء ومن سبقها من ذن الاربعة كان يعبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله حسبك من نساء العالمين اربع. جن النبي صلى الله عليه وآله كانت تبدر منه بوادر للزهراء، بوادر تلفت النظر، يعني ما مصادرة لوليد اخر. رسول الله يجوا اولاد، ولا تنسى ان الاولاد اللي يجوا بعضهم ذكور، مو ابراهيم والقاسم والطاهر، دول ذكور. واحنا كمحيط كمجتمع، رسول الله عاش في مجتمع عربي، المجتمع العربي يحتقر الانثى ما يحترمها. رسول الله صلى الله عليه واله لما تطب عليه فاطمه يتنحى لها ويجلس بمكانه، يقبل عليها يشبعها تقبيل حتى بعد زواجها. فاليوم السيدة عائشة زوجته قالت له يا رسول الله أتقبل فاطمة ولها زوج؟ أنت زوجة. قال لها لو علمت ما علمت منها لصنعت ما صنعت. ثم حدث الرسول كيف أنه ليلة المعراج لما أسري به جاءه جبرائيل ببعض طعام الجنة فكانت نطفة فاطمة تلك الليلة من ذلك الطعام، ويقول أنا إذا شممتها أشم منها رائحة الجنة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله يشيعها لكم وتقبيل يحترمها احترام غير معهود. ما حدثنا التاريخ أن النبي أحنى على واحد من أولاده كما أحنى على فاطمة، لا إبراهيم ولا القاسم ولا الطاهر، هذا التاريخ بين يدينا. ما روانا فالصورة مثل الصور اللي رواها عن فاطمة. فاطمة كان يوقف رسول الله أمام المسلمين يقول فاطمة بضعة مني أو سجنة مني يؤذيها ما يؤذيني. عمر بن عبد العزيز لما أرجع فدك إلى العلويين قاموا له بعض الأمويين قالوا له أما تخشى أنت ما تخشى من جماعتك من أهلك؟ قال لهم لقد سمعت حتى مالي من مجيد، سمعت حتى إذني بعد مالي. أنا قال تسمع أكثر ما قاله رسول الله في فاطمة، لقد قال فاطمة شجنة مني، من آذاها فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله. قال لهم أنا ما مستعد أؤذي فاطمة بأذية ولدها، ليغضب من يغضب وليرضى من يرضى. الزهراء سلام الله عليها كان رسول الله يوليها عناية، يعبر عنها أم أبيها، يمر على دارها صبحا إذا أراد أن يذهب إلى الصلاة يوقف ست شهور يقولون المؤرخين يصيح السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، إنما يريد الله يذهب عنكم الركس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أتأذنون لمحمد بدخول؟ تطلع له تقول له أبا البيت بيتك الحرة ابنتك، يقول هكذا أمرني ربي، يوقف على الباب يبارك هذه الباب، يمطرها بعطفه وبلطفه، يسكب عليها حنانه. من البيت لي كل واحد بها البيت هو موضع اعزازه واحتضانه. علي بن ابي طالب بالبيت، وعلي بن ابي طالب يرسمه القران نفس رسول الله. فاطمه بالبيت، وفاطمه ترسمها الاحاديث ام ابيها. الحسن والحسين بالبيت، والحسن والحسين حب رسول الله. البيت اذا كان يستاثر بكل النبي، يستاثر بكل عواطفه، يوقف على باب البيت وما يتعدى الا ان يبارك البيت، الا ان يوقظهم للصلاه ويروح الى محرابه ويرجع. وإذا أراد يروح إلى سفر آخر بيت عائلة بيت فاطمة، ومن يرجع أول بيت يطبع عليه بيت فاطمة، حتى تبقى دائما صورة فاطمة في عينيه لا تبارح عينيه. كان يبارك هالباب ويعبر عنها باب فاطمة بابي، حجابها حجابي. عاشت هالفترات فاطمة وهي مغمورة بحنان الرسول، ولذلك لما لحق بالمليك الأعلى تغير وضع الزهراء. يعني هالمدة الفترة القصيرة ترى عاشت من بعد النبي فترة كلش قصيرة، 75 يوم اللي عاشتها أو 90 أو 40 على ثلاث روايات، مهما تفترضها أيام قلائل. هي عد وفاته دخلت عليه او ما لها الرسول شارها، يعني كلمها بهدوء بكت، كلمها مرة اخرى ضحكت، قالت لها عائشة رأيتك ضحكت وبكيت، ما الخبر؟ قالت انا لا افشي سر رسول الله اني اذا لبذرة. من بعد ذلك سألتها قالت لها بالمرة الأولى نعى إلي نفسه فبكيت، وبالمرة الأخرى ثانية لا أخبرني أني أول أهل بيته لحوقا به ففرحت لذلك. لذلك من بعد ما لحق أبوها بالملوك الأعلى ومرت عليها ذيك النكبات، وإن كانت تجي تجي إلى قبر رسول الله، شو تريد؟ تريد تقول لها أنا أدعو الله انقطع إلى الله أن يلحقني بك بسرعة، لأن ما أصبحت أيامي تسوى أن أعيش من بعدك، أي يوم يمر من بعدك يمر علي طويلة، تقف على القبر تمطر القبر بدموع عينيها.
تقول نفسي على حشراتها نفسي على حشراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الحشرات لا خير بعدك بالحياة وإنما لك مخافة تطول حياتي الأحزان. بعد ذلك رجعت الى البيت بعد ما بها قابلية تطلع ما تقوى على الخروج ظلت في داخل البيت تشكب دمعها تقول اسمع اصبح عليها الصباح شفتها كامثل ما يكون احسن ايامها صحتها جيدة متحسنة امير المؤمنين سلام الله عليه راها بخير طلع لبعض حوائجه تقول اسمع قالت لي سيدتي يا اسماء اسكبي لي ماء هيئي لي ماء تقول اغتسلت اخرجت ثيابا جدد لبستها قالت اسماء انا ذاهبة الى حجرتي انت انتظريني شوية يعني فترة قليلة ناديني ان اجبتك والا فاعلمي اني لحقت بهذه رسول الله تقول اسمع قلت لها وما بعد ذلك قالت بعد ذلك اذا جاء الحسنان الله لهما طعامهما واذا سأل عني قولي هي مضطجعة بحجرتها تقول اسمع سحبت عليها الرداء ووضعت يدها تحت خدها واستقبلت القبلة اقبلت اليها بعد شاء صحت يا بنت رسول الله لم تجبني يا بنت من صلى بملائكة السماء مذنا مذنا ما جابتني تقول اقبلت اليها رفعت الرداء عن وجهها واذا بها ميتة تقول جلست عند رجليها جسد الرداء على رجلها وجلست ابكي اقبل الحسنان قال اسمع اين امنا قلت سيداي هي بالحجرة اذا اردتم الطعام دونكما طعامكما قال اسمع متى علمت اننا ناكل الطعام وامنا ليست معنا اقبل الحسن اليها صاح امه كلميني رفع الرداء عن وجهها اذا بها ميتة صح اخي حسين هلم الي ان امنا فاطمة قد فارقت روحها الدنيا ماتت ومن بلوغها اثار ضرب الاصبحيه